بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر مسألة أخذنا مصرف خمس الغنيمة أن تقسم على من ذكرهم الله في الآية، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هل اشترط أن تكون بالتساوي؟ نعم، ليس شرطا، هذا مصروفها. وأمير المؤمنين أمير المسلمين، والإمام ينظر لكل ما يحتاج، وقد يكون المساكين أكثر عددا من اليتامى، حاجتهم أكثر فيكون خمسهم أكثر، خمس الخمس نصيبهم من الخمس أكثر، وهكذا ينظر إلى الحاجات. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة السادسة والعشرين، المسألة السادسة والعشرون، سهم ذوي القربى. قال: ذوي القربى المراد بهم عند أكثر العلماء والفقهاء والمحدثين بنو هاشم وبنو المطلب، لحديث جبير بن مطعم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من خمس خيبر وقالهم بمنزلة واحدة، ويستحقه الرجال والنساء والفقراء والأغنياء، يعني ليس خاصا بالفقراء، ولكن لا شك أنهم مقدمون، حاجاتهم مقدمة. المسألة السابعة والعشرون، وهل يفضل الرجال على النساء؟ منهم من قال للرجل ضعف الأنثى كالميراث، وهو قول المزني وأبي ثور وبعض الحنابلة وابن المنذر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقيل يقسم بينهم بالحاجة، حسب الحاجة، لأنه يعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. ثم استقرب رحمه الله هذا القول، ثم قال، هذا قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، ثم قال: فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم، ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة، فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم كفايته. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر رضي الله عنه، وحياة عمر رضي الله عنه. قلنا في الحاشية في إسناده أبو جعفر الرازي والضعيف، لكن المتدبر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى منه ما ذكر ابن القيم كقصة الغلامين من بني هاشم، لما جاء يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما على الصدقات حتى يتزوجا، يصيب مما أصاب الناس ويتزوجا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم محميه وكان على الخمس، فأمره أن يعطيهم من الخمس. ولم يقل أنه أمر أن يعطى جميع شباب بني هاشم، فكما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال: وقد استدل به على أنه كان يصرفه في مصارفه الخمسة، ولا يقوى هذا الاستدلال، إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها، ولم يعدها إلى سواها، فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟ والذي يدل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة، ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم بقسمة الميراث. ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك في ذلك. المسألة 28، سهم الصفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي، وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة، كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه، وهو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بإسناد صحيح، قالت: كانت صفية من الصفي. وحديث صحابي مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله بأمان الله ورسوله. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهما في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم، إلا أبا ثور فقال للإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول. انتهى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده، وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم، ولا يجمعون على ترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه، الضمير عاد على ابن عمر، قال عنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولا أبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان وإسناده حسن. ولعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود الدارمي: رجال لا بأس بهم. إسناد الحديث محمد بن إسحاق، قد صرح بالتحديث عند أحمد. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: الأكل من الغنائم أثناء المعركة. دل حديث ابن عمر بن أبي أوفى رضي الله عنهم على مشروعية ذلك، وكذلك تعليف الدواب، وعلى ذلك عامة أهل العلم، ولا يشترط عندهم إذن الإمام خلافا للزهري رحمه الله في اشتراط ذلك. والأدلة واضحة، كانوا يصيبون ويأكلون. ولم يذكر الحافظ الحجر أيضا حديث عبد الله بن المغفل في الصحيحين أنه أصاب جرابا يوم خيبر فيه بعض الطعام أو الشحم، قال: فأخذته وقلت: لا يصيب اليوم منه أحد غيري، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم من مقالته. أصابهم الجوع يوم خيبر. المسألة الثانية، وهو في الصحيحين حديث ابن المغفل في الصحيحين، المسألة الثانية: استخدام الدواب والأسلحة المغنومة أثناء المعركة. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فإذا انقضت الحرب فإن الواجب ردها في المغنم. فأما الثياب والخرثي والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها، إلا أن يقول قائل: إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفي بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموت. لا يبلغ إلى هذا الحد إذا احتاجه واشتد عليه البرد. لا شك أن جميع المسلمين تطيب نفوسهم بأن يستخدم صاحبهم مثل ذلك إذا اشتد عليه البرد وتألم، فلا بأس أن يستخدمه. فحديث رويفع محمول على غير الضرورة وعلى غير الحاجة، فلا يركب دابة في المسلمين. حديث رويفع محمول على عدم الحاجة والضرورة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. في إسناده حجاج بن أرطاه ولم يصرح بالسماع، وفيه ضعف وتدليس، وقد اضطرب فيه فرواه مرة أخرى فجعله من مسند أبي أمامة بلفظ يجير على المسلمين الرجل منهم. وأخرج ابن أبي شيبة الحديث صحيح بما بعده. قال وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم. قال أخرج الطيالسي وأخرج أيضا أحمد في إسناده رجل مبهم وهو صحيح بشاهد الذي قبله وشاهد الذي بعده. ما معنى أدناهم؟ نعم، يعني أقلهم، ولو كان من أقلهم منزلة. يعني ولو كان من الضعفاء الذين لا يؤبه بهم، ماذا؟ فذمة المسلمين واحدة. قال وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عمرو شعيب عن أبيه عن جد عبد الرحمن الراجح ضعفه، والحديث صحيح بشواهده التي قبله. وما معنى يجير عليهم؟ ما معنى يجير على المسلمين أدناهم؟ ما معنى يجير؟ يعني إذا أجار كافرا وأعطاه الأمان فليس المسلم آخر أن يقتله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانة لقد أجرنا ما أجرته بعده. قال في الصحيحين من حديث أم هانة رضي الله عنها قال من حديث أم هانة رضي الله عنها قد أجرنا من أجرته. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث، المقصود بالأمان في هذا الباب هو تأمين الكافر على ماله ونفسه من المسلمين، ويشمل أولاده الصغار، أما إذا كان بالغا فيحتاج إلى تأمين بنفسه. ويصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكر أو أنثى، لدلالة أحاديث الباب على ذلك. فالصبي لا يصح أمانه، والمجنون والمكره. مسألة أمان الكافر، لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميا، يعني الكافر هو الذي يبذل الأمان، فلو كان من أهل الذمة له عهد علينا، لكن ما يأمن كافر ويجعله يدخل بين المسلمين. لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميا. لحديث الباب يجير على المسلمين الرجل منهم ويجير على المسلمين أدناهم، لأن لا يصح، لا يكون الحربي مؤتمنا إذا أعطاه من أهل الذمة رجل منهم الأمان. المسألة الثانية أمان الصدين، أما إذا كان غير مميز فلا يصح تأمينه بلا خلاف، واختلفوا في الصبي المميز، فصحح تأمينه مالك وأحمد في رواية عموم الأحاديث الرجل منهم، لكن كلمة الرجل تدل على أنه أراد الكبير، لكن رواية أدناهم ورواية بعضهم. وأبطل تأمينه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية، لأن الصبي مولى عليه وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ، فكذلك هاهنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع المجنون وقيد رفع القلم عنه حتى يبلغ، وهذا هو الصحيح والله أعلم. هذا الصحيح، هو نفسه ليس له التصرف في أمواله وليس له التصرف في طلاقه ونكاحه، فكيف يقبل تصرفه في مثل هذا الأمر العظيم؟ المسألة الثالثة، هل يصح أمان العبد؟ على ذلك عامة أهل العلم وهو الصحيح لعموم الأحاديث خلافا لأبي حنيفة وبيوسف، لأن إذا كان بالغا مسلما على ما تقدم. تنبيه للإمام أن يعمم التأمين لأهل بلدة من الكفار بخلاف غيره من أحد المسلمين، فليس له ذلك لأن فيه تعديا في حق الإمام. المسألة الرابعة، تأمين من جاء أسيرا من الكفار، للإمام أن يؤمنه لأن له أن يمن عليه، فمن باب أولى التأمين، وليس لأحد من المسلمين أن يؤمنه، لأن الخيار في الأسير إلى الإمام، وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما. وصحح التأمين الأوزاعي وأبو الخطاب الحنبلي، وقول أحمد والشافعي أقرب، أنه قد صار أسيرا فأمره إلى الإمام. المسألة الخامسة، إذا ادعى مسلم أنه أمن كافرا قبل أن يؤسر، إذا جاء مسلم فشهد على نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر يقبل قوله عند أحمد الأوزاعي والصحيح، وخالف الشافعي فلم يقبل قوله لأنها شهادة على فعل نفسه، وأجيب عنه بحديث المرضعة التي شهدت على نفسها أنها أرضعت عقبة والتي تزوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفراق والله أعلم. وهذا أقرب إلى كونه إخبار من الأخبار، من أخبار الثقات مقبول. المسألة السادسة، ما حكم التأمين للكافر؟ إن طلب الكافر الأمان ليسمع القرآن ويتعرف على الإسلام وجب تأمينه بلا خلاف، لقوله تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وإن كان يريد الفساد فلا يجوز تأمينه، وإن كان يريد التجارة أو النزهة أو غير ذلك فيشرع تأمينه إذا وجدت مصلحة وأمن الضرر من ذلك والله أعلم. المسألة السابعة، من أمن في دار الإسلام هل تؤخذ منه جزية؟ مذهب أحمد هو الصحيح أنه على ما أمن، فإن أمن بمقابل جزية أخذت عليه، وإن أمن بغير مقابل لم تؤخذ عليه، وللإمام أن يؤمن بمقابل وغير مقابل حسب المصلحة. وقال الأوزاعي وأبو الخطاب الشافعي لا يؤمنه إلا بجزية، وقيد ذلك الشافعي بما إذا أمنه سنة. الصحيح أنه تحت على المصلحة، لكن لا ينبغي أن يؤمنه تأمينا كبيرا بدون فائدة وبدون مصلحة شرعية، فللإمام أن يسير ذلك الكافر مع أمانه، ينقض ذلك الأمان لأنه لا مصلحة فيه. قال المسألة الثامنة، إذا أمن الكافر في دار المسلمين ثم سافر وبقيت له أموال بين المسلمين، قال يبقى التأمين في ماله ولا يؤخذ بل يرسل إليه، فإن مات أرسل إلى وارثه عند أحمد والمزني والشافعي في قول، وعند أبي حنيفة والشافعي في قول يبطل الأمان ويأخذه المسلمون، والقول الأول أقرب والله أعلم لأنه أدخله بأمان وأخذ بأمان. المسألة التاسعة، إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان، الإمام مخير فيه بين أن يقتله أو يمن عليه أو يسترقه أو يفادي به، وإن زعم الكافر أنه أراد أن يستأمن لم يقبل قوله، وإن زعم أنه رسول لم يقبل قوله إلا بقرينة كأن يكون حاملا لرسالة، وإن زعم أنه جاء لتجارة فينظر، فإن كان العرف والعادة جرت بينهم بأن من دخل التجارة لم يتعرض له فيقبل قوله إذا كان له بينة أو قرينة على قوله، وإن لم تكن العادة جرت بينهم بذلك فلا ينفعه ذلك وأمره إلى الإمام كما تقدم. وإن ضل الطريق فدخل بلاد الإسلام فقيل هو لمن أخذه وقيل هو فيء، فهذا أقرب والله أعلم. تنبيه، يحصل التأمين بأي لفظ يدل عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال تنبيه، يحصل التأمين بأي لفظ يدل عليه؟ كقوله أمنتك أجرتك لا بأس عليك، لا تخف على نفسك، وما أشبه ذلك، ليس له لفظ معين محدود. كل هذه الألفاظ تدل على التأمين. وإذا قال له قف ألقي سلاحك فلا يعد تأمينا إن لم تكن عادة أو عرف بأن ذلك تأمين. كان الكافر إذا دخل إلى بلاد الإسلام لا ما يدخل إلا بتأمين، وإلا فيصير على هذا الحال، إما أن يقتل أو يمن عليه أو يسترق أو يفاد. أما الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعظمه. وهم يدخلون بتأمين، يعتبر الجوازات والتأشير وكذا يعتبر تأمينا لهم، هذا تأمين فعلي. لكن هل للمسلمين ولاة أمر المسلمين يؤمنوهم وهم يفسدون في بلاد الإسلام؟ لا يجوز ذلك.